إن السبب في عدم رؤية الحقيقة هو أن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن النفس لا تتذكر إلا ما تعي، ولا تفقه إلا ما تحتوي، فإذا يممت وجهها شطر الدنيا فإنها تختزن من الشهوات بقدر توغلها فيها، وتصبح لها غطاء، وهذا الغطاء يكون بمثابة حاجز يمنعها من سماع الحق. لذلك فحينما يلقى عليها شيء من الحق لا يكون له وقع فيها ولا ميل له، لأنها لم تع منه شيئا وبالتالي لا تفقه منه شيئا. قال تعالى في سورة الإسراء:
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.
فهم نجوى مع الشيطان وللدنيا، يخاطبهم الشيطان ويزين لهم أعمالهم، لأنهم بعيدون عن الله مثله، وحب الدنيا الفانية قد ملك قلبهم. قال تعالى في سورة فصلت:
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
هنا يصف تعالى حالهم وقولهم، يقولون قلوبنا مستورة مرتاحة مما تأمرنا به، لا نريد سماع بيانك، اتركنا واعمل بما ترى، إننا عاملون بما نشتهيه، إذ كانت الدنيا الزائلة غاية مناهم. أما المؤمن فإن القرآن يصبح له تذكيرا وهدى، يذكره بالحقائق التي رآها بنفسه، فكلما وعى المؤمن من الحقائق أكثر رأى من القرآن حقائق أعمق وأغزر، ويرى القرآن وكأنه ترجمان لمكنونات نفسه أو لما كان قد شاهده من الحقائق التي نالها بإيمانه بالآيات الكونية من قبل التي هي صنع الله. ومهما تقدم الإنسان في معارج القدس كمالا وعلما، ومهما رأى من الحقائق الفكرية والعقلية، يجد القرآن ليس سابقا إليها وحسب، بل شارحا ومفصلا لتلك الحقائق أيما تفصيل. وبذلك الفهم للقرآن يستعظم الرسول المفيض لحقائق القرآن فيضا، لما حوت نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام من العلم ومن الكمال الذي لم يدانه بمثله أحد في العالمين. وكيف لا يكون ذلك وقد بلغ صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى في العلم الإلهي والرحمة والكمال؟ إن القرآن وإن كان ذكرى للعالمين إلا أن معانيه الرفيعة لا يتذكرها إلا العالمون الذين يخشون ربهم بالغيب. ولذا فإن الله جل شأنه لا يطلب من الرسل إلا أن يذكروا الناس بعهد الله وميثاقه والبعث والجزاء، والنظر إلى ما يؤول إلى خالقهم ومربيهم ومسيرهم، غير أن هذه الذكرى ما كانت لتلقى جزافا من الرسل بدون وحي من حضرة الله إليهم. أما غيرهم من الذين أصبح لهم علم بالكتاب فيكون عن طريق رابطة المؤمن القلبية برسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه لمعاني الكتاب. وهذه ناحية جد مهمة، ذلك أن الرسول لا يعلم ما في نفوس البشر، بل الله هو العليم بالسر وأخفى، ولذا فإنه سبحانه يوحي إلى الرسول القول الذي يجب أن ينطق به عند اجتماع الناس إليه، لأن هذا القول هو الأنسب لهم في تلك اللحظة. ومن أجل ذلك أوحى تعالى إلى رسوله الكريم ألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه. ولم يقتصر هذا التنبيه على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحده، بل ذكر سبحانه أن جميع الرسل لا يسبقونه بالقول. قال تعالى في سورة الأنبياء:
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
معصومون لا ينطقون إلا بعد قول الله وأمره، عباد مكرمون منزهون عن الزلل. وبما أنه تعالى وحده هو المطلع على أسرار نفوس خلقه، ولا يأذن لأحد أن يطلع على ما في نفوس الآخرين، لأن من صفاته الستار، لذلك هو الذي يوحي إلى الرسول أن يتكلم بهذا القول أو بذاك. أما الرسل وإن كان قولهم حقا، إلا أنهم لا يعلمون أي الكلام أحق بالقول من غيره، لأنهم لا يعرفون ما في نفوس المجتمعين إليهم عموما وإحاطة. ونتيجة للوحي تجد لكلامهم وقعا في النفوس، ويظنون وكأن الرسول يعلم ما في أنفسهم، لأنهم يرونه يتحدث بما يهمهم وما يعنيهم فردا فردا، كل في مجاله وأفقه. أما المؤمنون فإنه بحديثه يذكرهم بما شاهدوا من الفضل الإلهي، أو بما شاهدوا من ملكوت السماوات والأرض، فيزدادون إيمانا ويزدادون خشوعا. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يرون كل كلام الرسول إنذارا، بينما يراه المؤمنون بشيرا، فحينما يقرأ المؤمن القرآن يستبشر به، بينما يجده الكافر عائقا أمام رغباته وأعماله. وإذا مر على المؤمن شيء من قصص الأنبياء يجد كمالهم، ويجدهم دائما وأبدا الطليعة لكل مكرمة، بينما المنافق أو الكافر يؤول أقوالهم وأفعالهم نقصا. فإذا قال تعالى مثلا:
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.
فإنه يفسر هذا الهوى هوى جنسيا، بينما يراه المؤمن عشقا إلهيا وهياما بحضرة الله وجماله وجلاله، وذلك هو الحق. وإذا أراد الله أن يقضي على عادة من عادات الجاهلية السيئة كعادة التبني مثلا، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك المهمة، وأمره بأن يتزوج من زينب زوجة متبنيه زيد، وإذا تحرج الرسول الكريم الطاهر من اختراق تلك العادة المتأصلة وخشي من انطلاق ألسنة الناس بسبب اختراقه لتلك العادة، وأراد ربك أن يبدي ما كان يخفيه الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحرج، راح الذين في قلوبهم مرض يتهمون الرسول الطاهر بحبه لزينب، ويختلقون لتلك الحادثة قصصا شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. وقل مثل ذلك في السادة الأنبياء يوسف وسليمان وأيوب عليهم السلام. أما الناحية الأخرى فإنها لا تقل سوءا عن هذه الناحية، وتلك الناحية هي اعتبار أعمالهم السيئة قدر مقدر من الله، ونفي المشيئة والاختيار عن أنفسهم ونسبتها إلى الله. وفي هذا القول ما فيه من الإغراء على ارتكاب السيئات. أما إذا خاضوا في ذات الله فإنهم يصورونه إلها محدودا بعرشه بعيدا عنا بعدا مسرفا، ويوم القيامة يكون جالسا على عرشه والملائكة يحملونه عرشه، أما يده وأما عيناه وأما وجهه فللمعرضين تصورات غريبة وبعيدة كل البعد عما يقصد فيها بالقرآن. وأما أسماؤه الحسنى فإنهم يؤولونها تأويلا مخالفا لما اتصف به سبحانه من صفات الكمال المطلق في كل اسم من أسمائه. لذلك فحينما يقرأ الذين في قلوبهم مرض القرآن لا يجدون فيه إلا قصصا وأمثالا لا رابط يربطها ولا انسجام بينها، ذلك لأن نفس المعرض عن الله لم تكتسب من الله شيئا، فلا علم ولا طهارة ولا كمالا ولا حقائق سوى ما اكتسبه في عالم الأزل. ومن هذا العلم الضئيل الذي طمس معظمه باجتراحه السيئات يراوده حينما يقرأ القرآن الشك وربما التكذيب. قال تعالى في سورة الانشقاق:
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.
إن سبب عدم استعظامهم لكتاب الله وتكذيبهم لمعانيه السامية الرفيعة هو ما وعته نفوسهم من الباطل، وهذا التكذيب أو الشك هو ما حصل لعلماء بني إسرائيل من قبل، لأن نفوسهم نتيجة كفرهم قد تغلفت بالباطل فأصبحت قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، وأصبحت التوراة عليهم عمى، ولما لم يروا بالتوراة شيئا هجروها وراحوا يخطون للناس دينا من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، تماما كما هجر بعض المسلمين القرآن وولوا وجوههم شطر الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن الكثيرين يظنون أنهم إذا حفظوا شيئا من القرآن وكثيرا من الحديث والفقه أصبحوا مؤمنين، وهذا جميل ولكن لا يكفي لنطلق على أحدهم صفة عالم أو مؤمن، فالعالم الحقيقي هو من يرى ويذوق ما يحفظ. فإذا ذكر الرحمة الإلهية فلا بد وإنه ذاق شيئا منها، وإذا ذكر العدل فلا بد أن يكون قد لمس شيئا منه، وبمعنى آخر أن يؤمن بحقيقة ومعنى ما يقوله من الكلام ويشهد حقائقه، لا أن يؤمن بالكلام نفسه، لأن الكلمة بحد ذاتها رمز لمعنى وليست هي المعنى. فإذا شاهدنا أحد المحيطات على الخارطة فهذا لا يعني أنه هو ذلك المحيط، فإذا لم تشاهد البحر يظل تصورك له ناقصا إن لم نقل يظل بحدود الخريطة التي رأيتها أو رسمتها. وهكذا، فإذا لم تلمس القدرة الإلهية فإن حفظك لكلمة القدير لا وزن لها، وهذه الكلمة سرعان ما تفلت منك إذا رأيت سيفا شهر في وجهك. فلو كنت لمست القدرة أو لمست بأنه القاهر فوق عباده وعلمت بأنه سبحانه على صراط مستقيم لما أرهبك هذا السيف الذي أشهر في وجهك أبدا لو كنت مستقيما. إن الإيمان القائم على الشرك هو السبب في التكذيب والشك. قال تعالى:
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
وهذا الإيمان الإشراكي يرجع إلى عدم التقيد بالسنن الإلهية التي رسمها رب العالمين طريقا للوصول إليه، والإيمان به إيمانا سليما من كل شائبة. وخير الطرق هو الطريق الذي سلكته الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. وبذلك أمرنا بقوله تعالى في سورة الأنعام:
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
وقال جل شأنه في سورة الأحزاب:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فلو رجعنا إلى مسلك الرسول قبل البعثة وأثناءها ثم تدبرنا معاني القصص التي أوردها تعالى عن رسله الكرام، ومن ثم نظرنا إلى الآيات المكية كيف أنها تحث الإنسان على التفكير والتعمق في آيات الله الكونية صنع الإله العظيم، ونسلك بالإيمان مسلك أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لجنينا ثمارا يانعة وإيمانا لا يتزعزع. ولكننا وبدل أن ندخل البيوت من أبوابها راح البعض من علمائنا يحشون أذهان الطلاب بمعلومات سابقة لأوانها، إن لم نقل خالية من كل فائدة، بل ربما كان ضررها أكثر من نفعها. وتلك العلوم التي حشوا بها أذهان الطلاب لا تستطيع أن تقف أمام النظريات الملحدة بالرغم من سخف الأخيرة وتفاهتها. ولو كان ما حشته مقلدة العلماء في أذهان طلابها من عند الله لما وقفت في طريقهم أعتى نظرية فلسفية جاء بها علماء هذا العصر المتوحش، بل لجعلوها أضحوكة أمام المعتقدين بصحتها. ذلك لأن الله أنزل على رسوله قولا ثقيلا، وهذا القول يزهق الباطل أنا وجده، إذ أن معاني القرآن محجوبة عن الناس بسبب ما تحمله أنفسهم من السيئات، وبسبب زعمهم القائل أن الأوائل قد فسروا القرآن تفسيرا لا يجوز من بعده الاجتهاد، لأنهم هم وحدهم الذين فهموا الدين، وأي فهم لمن جاء بعدهم لا يمكن أن يتعالى على فهمهم أو حتى يصل إلى مستواه، ووضعوا حولها هالات مقدسة. وبذلك الادعاء الماكر عطلوا على الناس فكرة الاجتهاد وحرموهم من نعمة التفكير إلا ضمن المجال الذي رسمته دسا لهم الأجداد. قال تعالى في سورة البقرة:
وإذا قيل لهم
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
وبهذا راحوا يصدون الناس عن سبيل الله تعالى، وما من أحد يصد زورهم ويقيم عليهم الحجج فيدحضهم ويردهم خائبين. والعجب العجاب أن مقلدة العلماء بالرغم مما يصل إليه المسلمون من ترك دينهم بأسباب هذه الصفاقات المدسوسة، راحوا يضعون حول الكتب القديمة هالات مقدسة وإثباتات واهية جعلتها عندهم بديلا عن القرآن الكريم، بل كانت قرآنهم العملي، فجمدوا التفكير وأغلقوا باب الاجتهاد. وألقى فريق منهم كتاب الله وراء ظهورهم فنسبوا قصص الرذيلة والسفالة للرسل والأنبياء وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام. كيف نؤمن ببعض ما أوردوه في تفاسيرهم، وخاصة وصفهم الرسل الكرام الذين هم خيرة الله من خلقه بصفات يندى لها الجبين؟ وكيف نصدق تفسيرهم للآية الكريمة
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون؟
حيث قالوا في تفسيرها قولا يتندى له وجه الفضيلة، ونأبى تكرار قولهم المدسوس السافل الخبيث. ثم كيف نصدق بأن الله بعيد عنا هذا البعد الذي وصفوه لنا، والله يقول بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد؟ أم كيف نصدق بأن الله بعرشه محاط، وهو تعالى يقول أنه بكل شيء محيط؟ وكيف نؤمن بأن آية طه تعني اسم رجل اسمه بالنبطية عك؟ انظر تفسير الطبري. أم كيف نؤمن بتفسير سورة الناس والفلق وقضية سحر الرسول من قبل لبيد اليهودي؟ إذ متى كان للشيطان سلطان على عباده المخلصين، والشيطان ذاته ينفي عن نفسه ذلك بقوله لرب العالمين في سورة الحجر:
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
بفتح اللام وهم الأنبياء والرسل، فكيف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين؟ وما اتهموه به صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري. فمن هي أم حرام حتى ينام عندها؟ هل هي زوجته؟ أليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات ولكل منهن حجرتها الخاصة وينام عندها؟ ما حاجته أن يذهب إلى امرأة أجنبية إلا أن تكون فرية نكراء ودسيسة خبيثة بحق أشرف الخلق؟ وهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وقت وهو المشغول دائما بالدعوة للذهاب والنوم عند أم حرام، ومهام العباد والبلاد كثيرة وكبيرة وهي ملقاة على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لم يصافح امرأة قط؟ وقولهم كانت أم حرام تفلي رأسه، ما الذي كانت تفليه برأسه؟ هل هذا الظن يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادي المهدي مبرأ من تلك الأقوال ومن كل الأقوال التي تخطئه والتي تزيغ القلوب عنه صلى الله عليه وسلم وتجعل الناس يظنون به الظنون ويقطعون الناس من الصلاة عليه والاستشفاع به إلى الله تعالى. وفي بحوثهم عن الغسل والجنابة يتكلمون بأحاديث مرعبة بحق زوجات الرسول الطاهرات، لا سيما أمنا عائشة رضي الله عنها بأنها وحاشاها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. أليس هذا بقول شيطان مريد؟ وقد استغل الحاقدون على الدين الإسلامي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترهات وغيرها، واستخدموها مطاعن بحق المبرئ صلى الله عليه وسلم. والأدهى من ذلك أنهم يضعون لتلك الروايات تبريرات وغايات لا تمت لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته الطاهرات بصلة، لتنطلي على عامة الناس. لن نؤمن بما قالته الأجداد إلا بالحق، بالحدود التي لا تنسب إلى الله الظلم ولا تنافي الأسماء الإلهية الحسنى، وبالحدود التي تظهر كمال رسوله الكرام وكمال كلام الله تعالى وإحكام بعضه ببعض. تلك نبذة عن معتقدات هذا العصر. أما أعمالهم فإنها لا تقل سوءا عن معتقداتهم، فالمصانع التي أقامتها الأمم القديمة قد لا تكون بذات بال أمام مفاعل الذرة ومصانع أسلحة الدمار الشامل. وأما التلاعب بالكيل والميزان فيعتبر حيل أطفال أمام التلاعب بقوت الشعوب وامتصاص ثرواتهم، وأما بطشهم فلا يعتد به أمام الإبادة الجماعية وأمام الآلات الجهنمية. واللباس، وما أدراك ما اللباس؟ إنه يشف حتى يصف. ثم أصبح العري أو شبه العري هو الدارج في هذه الأيام، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال يكاد يكون مألوفا اليوم، والزنا تبعا لذلك قد تفشى تماما في كل المجتمعات، والشذوذ الجنسي قد أقرته بعض الحكومات بشكل رسمي. وخلاصة القول: لقد تجاوزت معتقدات وأعمال البشرية في هذا العصر حد المألوف، وبلغ الفساد والفسق عند أكثر الشعوب ذروته، وما تبقى منها فإنها ماضية على سنن من سبقوهم في الفساد بخطى سريعة. إن الله سبحانه وتعالى قد ارتضى للبشرية حدودا ورسم لها سننا وأنزل إليها شرائع، فإذا تجاوزت البشرية تلك السنن وتخطت تلك الحدود وأهملت الشرائع فإنها تفسد النفوس، وبفسادها تفسد الحياة. وبما أن الفاسد المفسد والمتعمد بطغيانه لا خير فيه، فالنار عندئذ مثواه، وبئس المثوى والمصير. ولا أظن بعد هذا الذي بيناه أن تظن أن البشرية بمفازة من الهلاك، بل الأصح أنها أصبحت على قمة الهاوية أو على شفا جرف هار، وهم الآن في سكرتهم يعمهون وفي غمرتهم لاهون. وقد أنذرنا تعالى كثيرا في كتابه الكريم، ولكن الآيات والنذر لا تغني لقوم لا يؤمنون. قال تعالى في سورة القمر:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر